إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نواقض الإسلام العشرة، ثم قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. المستثنى من تلك الحالات المكره، من فعل الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر. فأما الإكراه فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعريفه: هو إلزام الغير بما لا يريده. وقال ابن حزم رحمه الله: وكل ما سمي في اللغة إكراها وعرف بالحس أنه إكراه، كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، والوعيد بالضرب كذلك. فالإكراه هو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو شرعا، فيقدم على عدم الرضا ليدفع ما هو أضر. فالإكراه إذن هو حمل الغير قهرا على ما ينافي رضاه واختياره. فليس معنى الإكراه التهديد، بل معناه أن يكون إكراها ملزما بأن يوضع السيف على رقبته، أو يهدد من شخص قاتل ويعلم أنه ينفذ وعيده بأنه إن لم يكفر قتله في الحال، فهذا يكون مكره. فإذا اطمأن قلبه بالإيمان فلا يضره كونه يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر. أما مجرد الخوف فقط على نفسه أو أهله أو ماله فهذا لا يبيح له الكفر. قال الشيخ سليمان رحمه الله في الدلائل: فإذا أكره إنسان على الكفر وقيل له أكفر وإلا قتلناك أو ضربناك أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقته، جاز له موافقتهم في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، أي ثابتا عليه معتقدا له. فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكره. فذكر هنا شرطين رحمه الله: الأول لم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم، والثاني موافقتهم في الظاهر دون الباطن، وهذا يسمى مداراه. والموافقة بالقلب لا تجوز ولو أكره، لأن القلب لا يقدر أحد على التصرف فيه إلا الله عز وجل، فهو وحده مقلب القلوب. والكفار لا يستطيعون السيطرة على القلب ولا يدرون ما فيه، فلا يجوز أن يوافقهم بقلبه، بل لا بد أن يبقى قلبه مطمئنا بالإيمان. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فلا بد في الإكراه من هذه الشروط: الشرط الأول أن يكون مكرها لا خائفا فقط ولا مجاملا للكفار ليحظى عندهم بمنزلة أو ينال منهم منفعة، فلا يجاملهم في دين الله. الشرط الثاني أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، إنما يقول بلسانه فقط مع بقاء الإيمان في قلب. الشرط الثالث أن يكون قصده دفع الإكراه لا إرضاء الكفار، يدل على هذا قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال أبو بكر الجصاص رحمه الله عن هذه الآية: هذا أصل في جواز إظهار كلمات الكفر في حال الإكراه. وقال ابن العربي رحمه الله: لما سمح الله تعالى بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أخرجه ابن ماجه واللفظ له وابن حبان والحاكم وصححه وأقره الذهبي وصححه الألباني في الإرواء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل بالكفر بلسانه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، بخلاف من شرح بالكفر صدرا، وأباح للمؤمنين أن يتقوا من الكافرين تقاه مع نهيه لهم عن موالاته. ولهذا لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق، فلا يصح بيع للمكره بغير حق ولا يمين للمكره بغير حق، والإجماع منعقد على ذلك الحكم. قال القرطبي رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بالكفر، ويكون الإكراه عذرا معتبرا في إجراء الأحكام بشروط هي: أن يكون المكره قادرا على إنفاذ وعيده، وأن يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه بأي صورة، وأن يغلب على ظن المكره وقوع الوعيد المتوعد به إن لم يفعل ما طلب منه، وأن يكون الضرر المترتب على الإكراه كبيرا كالقتل والضرب الشديد والحبس الطويل ونحو ذلك، بخلاف الحبس اليسير والضرب اليسير والشتم ونحو ذلك. فالإجماع منعقد على جواز التلفظ بالكفر تحت تأثير الإكراه، ووقع بين الفقهاء خلاف في جوازه في الفعل دون القول. وأما الإجماع فمنعقد على ما يتعلق بالقول، أي على جواز التلفظ بالكفر تحت تأثير الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان، وأما الفعل فقد وقع بين الفقهاء فيه خلاف. قال ابن رجب رحمه الله: أما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته، وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه. والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتل. وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا قال له المشركون: أكفر وإلا قتلناك أو ضربناك، لا يكون مكرها حتى يعذبه المشركون. ففي طبقات الحنابلة عن أبي بكر المروزي قال: جاء يحيى بن معين فدخل على أحمد بن حنبل وهو مريض فسلم فلم يرد عليه السلام، وكان أحمد قد حلف بالعهد ألا يكلم أحدا ممن أجاب حتى يلقى الله، مع أنهم لم يقعوا في هذا الأمر إلا من أجل خلاص أنفسهم، يعني هم أخذوا بالرخصة ولم يأخذوا بما أخذ به أحمد رحمه الله من العزيمة، فأجابوا في المحنة، فحلف أحمد بالعهد ألا يكلم أحدا ممن أجاب حتى يلقى الله، مع أنهم أئمة من الشوامخ في السنة. أحمد رحمة الله عليه حلف ألا يرد على أحد منهم سلاما، ألا يكلم أحدا منهم أي ممن أجاب في المحنة حتى يلقى الله، ف فما زال يحيى يعتذر ويقول حديث عمار، وقال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر فقال يحيى لا تقبل عذرا. قال المروزي فخرجت بعده، أي بعد خروج يحيى وهو ابن معين، فخرجت بعده وهو يعني يحيى جالس على الباب، لم ينصرف يحيى إلى حال سبيله وإنما جلس على الباب. فلما خرج المروزي قال له يحيى بن معين أيش قال أحمد بعدي؟ قال قلت قال يحتج بحديث عمار، وحديث عمار مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني، وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم. فعمار يقول فنهيتهم فضربوني فوقع الضرب عليه. قال أحمد في حق من أجاب في المحنة وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم. قال المروزي فسمعت يحيى بن معين يقول مر يا أحمد غفر الله لك، فما رأيت تحت أديم السماء أفقه في دين الله منك. فاستدل أحمد رحمه الله بقول عمار رضي الله عنه فضربوني، يعني لم يحصل منهم تهديد فقط بل وقع الضرب فعلا. وقوله نريد أن نضربكم تهديد بالقول فقط، يريدون موافقتهم بمجرد التهديد. فظاهر كلام أحمد أن التهديد ليس بعذر في مسألة الكفر. وحديث عمار الذي احتج به يحيى فيه أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما أخذه الكفار وعذبوه ولم يطلقوه إلا أن يسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويذكر آلهتهم بخير، فمن أجل دفع شرهم سب الرسول صلى الله عليه وسلم فأطلقوه، فندم على ما حصل منه وخاف من الله عز وجل. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما وراءك؟ قال شر. يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد. أخرجه عبد الرزاق في التفسير وابن سعد في الطبقات والطبري في تفسيره والحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في السنن. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر النواقض العشرة قال وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، ولهذا اختارها رحمه الله، فهي كثيرة الوقوع شديدة الخطر، وما كان كذلك ينبغي أن يحذر ويجتنب. قال رحمه الله فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، أي يجب على المسلم أن يتوقع تلك النواقض وأن يخاف الوقوع فيها وأن لا يركن إلى نفسه مزكيا إياها زاعما أنه مجانب لها فلا يحتاج إلى تعلمها، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كما يشاء، وقد يضل المهتدي بعد الهدى ويزيغ المستقيم بعد السداد. والمسلم الشحيح بدينه الحريص على آخرته لا يأمن الزيغ والضلال، فكم من تقي فجر وانتكس، وكم من عالم ضل، وكم من مستقيم انحرف، والله العاصم من الضلال لا يعصم منه غيره. وهذا إمام الحنفاء وخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد كسر الأصنام بيده وألقي في النار في ذات الله تعالى يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإبراهيم يسأل ربه تعالى أن يجعله وبنيه في جانب والأصنام في جانب لأنهن أضللن كثيرا من الناس، وإبراهيم معصوم من ذلك كله، ولكنه الحرص على التوحيد ومجانبة الشرك. ونحن أولى من إبراهيم عليه السلام بالتوقي والحذر. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم؟ وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك. قال الشيخ الإمام رحمه الله: نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. فختم رحمه الله رسالته بالاستعاذة بالله والاعتصام به والالتجاء إليه واللياذ به من غضبه وأليم عقابه. فالمسلم لا يأمن على نفسه من الفتن والضلال ما دام على قيد الحياة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أخرجه اللالكائي وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والخطيب في الفقيه والمتفق: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالمرء ما دام حيا وإن كان أعلم الناس وأتقاهم لا تؤمن عليه الفتنة حتى يأتيه اليقين. أسأل الله أن يثبتنا على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يحسن لنا الختام، إنه أرحم الراحمين. وكان الفراغ بحول الله وقوته ومنته ونعمته من شرح رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب والتعليق عليها في ليلة الخميس 27 من شهر الله الحرام المحرم سنة 33 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 22 من شهر ديسمبر سنة 11 و2000 من التاريخ النصراني. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يتقبل هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة لكتاب شرح نواقض الإسلام، وهو مما من الله تعالى علي بفضله وكرمه وجوده ونعمه بتصنيفه وجمعه شرحا على رسالة نواقض الإسلام الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد من الله تعالى بقراءة هذا الشرح بحوله وقوته وفضله تعالى ونعمته وعطائه تعالى ورحمته في مجالس أولها في يوم الاثنين 3 من جماد الأولى سنة 33 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 26 من شهر مارس سنة 12 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الأربعاء 5 من جماد الأولى سنة 33 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 28 من شهر مارس سنة 12 و2000 من التاريخ الصليبي، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وجميع بلاد المسلمين من الشرك والبدع والفتن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم، واحفظنا يا مولانا بحفظك الجميل إنك أنت الحفيظ الكريم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.